إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إنه ينبغي للمسلم أن يكون طاهرا نقيا. الطهارة المعنوية والطهارة الحسية، أن يكون معتنيا بطهارته ونقائه من حيث الظاهر، فيعتني بأمر الطهارة وبأمر النظافة، وكذلك يكون طاهرا من حيث الباطن، فيعتني بتحسين أخلاقه وبتهذيب سلوكه، فيكون المسلم طاهرا نقيا في ثيابه وبدنه، وطاهرا نقيا في سلوكه وأخلاقه. وهذا هو الكمال، هذا هو الواجب على العبد، أن يعتني بطهارة الباطن وطهارة الظاهر. فإذا نظرت إليه في طهارته، في ثيابه، في وضوئه، في غسله، تجده معتنيا مهتما، وإذا نظرت في سلوكه وأخلاقه وآدابه كذلك، لأن الإسلام جاء بالطهارتين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالطهارتين، بتطهير الباطن من أدران الشرك والخرافات والأخلاق السيئة، وكذلك بتطهير الظاهر بالوضوء والغسل، وكذلك حتى العبادات والصلوات كلها تطهير لهذا العبد، حتى يكون عبدا طاهرا ليس فيه نجاسة، لا من حيث الظاهر ولا من حيث الباطن. ولذلك قال بعض العلماء: من لم يطهر نفسه في الدنيا بالاستقامة على أمر الله فإنه يطهر يوم القيامة بالنار، والعياذ بالله. ولذلك النجاسة التي لا يمكن تطهيرها أبدا، وهي نجاسة الكفر والشرك، فإن صاحبها يكون خالدا مخلدا في النار، والعياذ بالله. ومن أهمل شيئا من هذا، من أهمل أمر الطهارة الظاهرة، أو أهمل أمر الطهارة الباطنة، عذب، يعذبه الله سبحانه وتعالى على هذا الإهمال، حيث لم يعتني بأمر الطهارة. والذي لا يعتني بأمر الطهارة ربما تحبط أعماله وتبطل صلاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان، نصف الدين. لأن من لم يعتني بطهارته فصلاته باطلة، لأن الطهارة شرط في الصلاة، وإذا بطلت الصلاة بطلت جميع الأعمال، والعياذ بالله. فالأمر ليس بالسهل ولا بالهين، هذا أمر شديد ينبغي للمسلم أن يعنى به، لأن هذا شيء يتعلق به أمر دينه، تتعلق به التكاليف الشرعية التي كلف الله بها العبد، فما ينبغي التهاون. وكذلك في الطهارة الباطنة من حيث السلوك والأخلاق يعتني العبد أيضا بتهذيبها وبتحسين أخلاقه، لأن الإهمال والتفريط في هذين يؤديان إلى العذاب والعياذ بالله. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأملوا في هذا الحديث لأنه موافق لهذا المعنى، هذا الحديث فيه زاجر وفيه واعظ للمؤمن. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبرين من قبور المسلمين، فقال لأصحابه: إن هذين ليعذبان، وما يعذبان في كبير. يعني إن صاحب هذين القبرين، صاحبي هذين القبرين، يعذبان في قبورهما نعوذ بالله، وما يعذبان في كبير. يعني ليس التعذيب في أمر كبير خطير كالشرك مثلا، أو كقتل النفس مثلا، أو كأكل الربا، أو كالزنا، أو الظلم. يعني ليس شيئا كبيرا عند الناس وشيء سهل يستطيع الإنسان أن يتركه أو أن يلتزم به. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: وما يعذبني في كبير، يعني في نظر الناس، وإلا هو عند الله كبير. ولذلك جاء في رواية أنه قال: بلى إنه لكبير. يعني هذا الشيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن عند الناس هو شيء سهل، وربما فرط فيه الإنسان وتساهل فيه الإنسان، وهذه المصيبة، هذه المصيبة أن الإنسان يعمل الشيء ويتساهل فيه ويكون شيئا عظيما عند الله. نسأل الله عز وجل أن يعافينا. قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية قال: فكان لا يستنزه من بوله، كان متساهلا، إذا قضى حاجته فإنه لا يستتر من البول، ربما أصاب البول بدنه، ربما أصاب البول ثيابه، فإنه لا يبالي. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، كان ينقل الكلام، ينقل الكلام على سبيل الإفساد، هذا هو النمام، ينقل الكلام من زيد إلى عمرو ومن فلان إلى فلان، يريد أن يحرش بين الناس، يريد أن يفسد القلوب، يريد أن يوغر الصدور، يريد أن يثير الفتن والعداوات والضغائن، ولا سيما بين الأحباب والأصحاب. هذا هو النمام، هذا نجس في أخلاقه، وذاك نجس في ثيابه وفي بدنه، ذاك لم يعتني بالطهارة الظاهرة فكان لا يستتر من بوله، وهذا لم يعتني بالطهارة الباطنة فكان نماما خبيثا، فكان جزاؤهم عند الله عز وجل أن عذب في قبريهما، عذبهم الله سبحانه وتعالى في القبور. النميمة يا عباد الله. جاء عن كعب الأحبار أنه قال: اتقوا النميمة، فإن صاحب النميمة لا يستريح في قبره، فإن صاحب النميمة لا يستريح في قبره نعوذ بالله، لأنه كان خبيثا نماما مفسدا، فكيف يستريح في قبره؟ وهذا الكلام له شاهد في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن النمام يعذب في قبره، نسأل الله السلامة والعافية. وأما
الذي لا يستتر من بوله، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا قال في حديث آخر: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. إذن يجب على المسلم أن يتقي الله وأن يعنى بالطهارة الظاهرة وأن يعنى بالطهارة الباطنة حتى ينجو من عذاب القبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يغفر لنا وأن يعافينا وأن يسلمنا من عذاب القبر وأن يثبتنا عند فتنته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، هي وصية ونصيحة لمن من الله عليه بأداء فريضة الحج. فريضة الحج ركن من أركان الإسلام وعمل عظيم. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فمن حج حجا مبرورا فثوابه وجزاؤه عند الله عز وجل الجنة، سواء لقي الله عاجلا أم آجلا، إذا كان محافظا. وهذه الوصية، أن العبد إذا من الله عليه بأداء فريضة الحج، وهذه منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على عبده، وكثير من الناس محرومون منها، وربما يموتون ولما يؤدوا هذه الفريضة. وأنت أيها العبد من الله عليك بهذه النعمة وأنعم عليك بأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، إذن ينبغي المحافظة. المحافظة على العمل الصالح لئلا يحبط، فإن الإنسان يؤدي عملا عظيما في الإسلام كالتوبة مثلا أو كالحج أو كالجهاد في سبيل الله مثلا، يؤدي عملا عظيما ثم لا يحافظ عليه فربما حبط عمله وحبط ثوابه. نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يحافظ على العمل الصالح إلى أن يلقى الله، وذلك بالمحافظة والاستقامة على أمر الله. فما يستقيم أبدا ولا يليق بعبد مسلم حج بيت الله وأدى المناسك ثم يعود فيترك الصلاة. كيف هذا؟ يضيع الصلاة، ربما حبط عمله. ولذلك زيد بن أرقم رضي الله عنه أحد الصحابة الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عامل معاملة فيها نظر، يعني معاملة مالية، معاملة تسمى بالعينة، بيع العينة، وهو رضي الله عنه ربما لا يدري، ولكن تعامل بهذه المعاملة. فسئلت عائشة رضي الله عنها، سئلت عن هذا الذي فعله زيد بن أرقم، فماذا قالت؟ قالت: أخبر زيد بن أرقم أنه قد بطل جهاده مع رسول الله لأنه وقع في هذه المعاملة التي ترى عائشة أنها حرام، وربما هو زيد لا يدري. ولكن تأملوا في كلامها، هذا وقع في معاملة فقط ليست شرعية. تقول: أخبروه أنه قد بطل جهاده مع رسول الله، العمل العظيم الذي قدمه في الإسلام يبطل ربما بهذا الشيء. فكيف يا عباد الله بمن يترك الصلاة؟ ولذلك جاء رجل من أهل العلم من أهل اليمن إلى العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله، وقال له: يا أبا عبد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات له ثلاثة من الولد كان له حجابا من النار، فكيف إذا وقع في الكبائر ومات عليها؟ إذا صار يشرب الخمر ويتعاطى المخدرات ربما ويقع في الزنا ويأكل الربا ويموت على ذلك وقد مات له 3 من الولد، كيف يكون حجابا؟ كيف يكون ذلك حجابا من النار؟ فقال العلامة ابن القيم وأجاب بجواب عجيب، قال إنه بهذه الأعمال وبهذه الكبائر قد خرق الحجاب، قد خرق الحجاب، ما في حجاب الآن بينه وبين النار، لأنه قد خرقه بهذه الأشياء، بهذه الأعمال السيئة وهذه الأعمال القبيحة. فأنت أيها المسلم إذا من الله عليك بالعمل الصالح وبهذا الركن العظيم وبهذا العمل العظيم في الإسلام ينبغي أن تحافظ عليه، وذلك بالمحافظة على الاستقامة وعلى إقامة الصلاة أولا والبعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يجعلنا من المحافظين على أعمالهم. اللهم إنا نعوذ بك يا رب العالمين أن تحبط أعمالنا ونحن لا نشعر. اللهم ثبتنا يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واعف عنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم واجعل أفضل أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.